نرجو لكم في صبحية الوردة على غادي جوهر فيم. ونصبح عليك دكتور رياض سيدي مدير مركز دراسات البحوث العربية بجنيف. دكتور أهلا وسهلا وصباح نور.
صباح الورد ومرحبا بك وكل مستمعي جوهر فيم الكرام.
فرحانة أنت معنا مباشرة من تونس. نقول المرحبا.
أمام البحر لأن الآن بكون تاي مباشرة نفرج على البحر.
أي صح عليك دكتور. دكتور رياض، الوضعية الأمنية في ليبيا كان نقوله بلغتنا ماهيش حابة تستقر يعني من حين لآخر، وإحنا نسمع على اضطرابات كبيرة في برشا بلايص في ليبيا مؤخرا، اشتعال بنغازي وإقليم فزان، اشتباكات كبيرة مع مجموعة من أنصار الشريعة، ثلاثة من مشاة البحرية اللي اتقتلوا في الاشتباكات هذية. السلطات الليبية حذرت من أعمال العنف في الغازي وقالت كون الأعمال هذه تشكل مفترق خطير على الوضع الأمني في ليبيا. كيف كيف في بنغازي في الفترة الأخرانية شهدت برشا اختراقات أمنية، برشا عملية اغتيال استهدفت عدد من الضباط والمواطنين من غير ما تتمكن السلطات الليبية باش توصل لمعرفة الجونات. نزيدك حاجة أخرى باش نعطيك من بعد الكلمة، مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها اللي صدر نهار الخميس اللي تعدى حذرت تونس من تداعيات ظاهرتي الجماعات الجهادية والتهريب على الحدود الغربية والجنوبية بالبلاد، وأكدت على ضرورة استقرار الوضع السياسي اللي هو الحل الأول والأخير وتكثيف عمليات المراقبة خاصة في المناطق الحدودية مع ليبيا باش نتفاداو مخاطر المتعلقة بجوز ظواهر هذوما. هالتحذير هذا هل هو مبالغ فيه وإلا هذاك هو؟ وشنية تأثيرات الأحداث اللي قاعدة تصير مؤخرا في ليبيا الشقيقة؟
لا، من حيث التحاليل مجموعة الأزمات الدولية كريديس مجموعة مشهود لها بالكفاءة العالمية وهي تعرف كل مناطق الجيوبوليتيكية في العالم الكل، وحتى تقاريرها مطلوب منها الموضوعية والدقة ووالنا، مش تقارير أيديولوجية وحزبية وسياسية. يعني المركز مشهود له فعلا يشتغل في كثير من اللغات بما فيها اللغة العربية ومركز على الربيع العربي الآن. وأنا كلام هذا قلت منذ بداية الثورة في ليبيا نظرا لطبيعتها، كان في فرنسا كات بالفرنسية وفي قنوات أخرى. نظرا لطبيعتها أن الموقع في ليبيا يختلف تماما عن اللقاء في تونس ومصر. في تونس ومصر وقعت ثورة سلمية طاحت بالديكتاتور وعائلته وأصدقائه، وبقيت أجهزة الدولة سليمة خاصة جهاز الجيش وأجهزة الشرطة والأمن والمخابرات بقيت سليمة، على عكس ليبيا. ليبيا تحولت إلى حرب أهلية، انشق الجيش فرقة الصاعقة وتقاتل فيما بينهما، ثم جاء حلف الأطلسي وانحاز لشق المسلح ضد كتائب القذافي وانصار معمر القذافي وانتصر عليهم بغزو خارجي إن صح التعبير. النتيجة أن الدولة الليبية الهشة بطبعها أيام القذافي انهارت تماما، وأضف إلى ذلك أنه لم تخرج إلى حد الآن قوة مسلحة منظمة تهيمن على البلاد وتؤمن البلاد من السلوم شرقا إلى رأس الدير غربا، ويعني تجعل ليبيا آمنة في الداخل وأمنة مع جيرانها. حدثت طبعا الكثير من المشاكل والكثير من الاشتباكات، لعل أغربها هي يعني خطف رئيس الوزراء نفسه علي زين الأنصاري، رئيس وزراء في وضح النهار يخطفه في الميليشيات اللي يخطفوه. يعرف ليبيا ما لا يرى فيها الجيش الليبي إنما يرى فيها ميليشيات تصول وتجول، من ميليشيا زنتان، ميليشيا بصراتة الشهيرة، ميليشيا فزان في الجنوب، ميليشيا برقة، ميليشيا درنة. درنة يقولوا عاملة عمارة إسلامية خاصة بها يعني أحد خارج عن الخارج. الوضع إذن كارثي بالنسبة لمفهوم الدولة في ليبيا. حتى تستقر الدولة الليبية وتصبح دولة طبيعية عليها أولا بتجميع كل هذه الأسلحة وتفكيك كل هذه الميليشيات. حاولت في الأول ولكن خسرت بسرعة لأن الحكومة غير قوية بتاتا. إذا استفحل أمر هذه الميليشيات سيعني أن حال الحرب الأهلية سيستفحل أمرها في ليبيا وستنعكس سلبا بشكل من الأشكال على جيرانها، ليس فقط تونس راه، وإنما حتى الجزائر والنيجر ومصر، لأن السلاح يهرب إلى تونس أيضا يهرب بكميات إلى الجزائر وإلى مصر، والخوف مش حتى السلاح العادي يعني مثل سلاح الكلاشنكوف والاربيجي والقنابل اليدوية ومسدسات، أنهم يهربوا قذيفات مضادة للطائرات، صواريخ مضادة للطائرات. وهذه الجزائر مرعوبة خايفة لأنه عندها فكنة على الحدود الليبية، فرغت مستودعاتها من صواريخ مضادة للطائرات على الكتف هذه. يعني إذا إرهاب يعني صاروخ مضاد على الطائرات يقرب المطار معين، الطائرات الركاب المدنية هذه يعني تسمى حاجة سهلة جدا لإسقاطها، والعياذ بالله يعني لكن هذا هو الإرهاب. الإرهاب يعني الإرهاب حينما تقوم دورته ويخزن السلاح ويجمع السلاح ويجند، ليس من أجل العيد ولا فرح الأطفال ولا من أجل ذبح العلوس، لا، ولا القتل والتقتيل للأسف.
المجلس المحلي بمدينة بنغازي اللي بي أعلن عن عودة العمل لمدينة بنغازي اعتبارا من اليوم، تحس كونه فما رغبة من المجالس المحلية ومن الحكومة الجديدة في ليبيا إنه دافع على مفهوم الدولة، وتحسها في برشا لقاءات وبرشا حوارات يعني واعية بالوضع الأمني وتدعو كل المواطنين للتجند معها، لأنه مفهوم الدولة في حالته جديد بالنسبة للمواطنين في ليبيا.
لا، هو ثم مقاومة، يعني ثم مثقفين ليبيين واعين بما يحدث لبلدهم، واعين بأنه ثم قوة أجنبية تريد نشر الفوضى في ليبيا. أنا قلت لك ذلك مرة أنه في أفريقيا عملنا ندوة دولية حول الإرهاب في منطقة مالي والصحراء الكبرى والمغرب العربي، عاد كان مسعود مدعو من الوفد الليبي عقيد في الجيش الليبي، تحدثت أنا وياه علنا وحتى في الكواليس، لماذا لم تبنوا جيشكم الوطني القوي الذي يجمع كل هذه الأخ؟ يا أخي قال لي من الخارج قوى خارجية تمنع بناء جيش الليبي لأنه ثمة أفكار ومخططات جهنمية لتقسيم ليبيا. تعرف في ليبيا التاريخية قبل حد الملك إدريس نوسي كانت ثلاث دول، هي دولة برقة وعاصمة بنغازي، دولة طرابلس وعاصمة طرابلس، ودولة فزان لا تريبوليتان لا سيريك أي فزان، يعني ثلاث دول. حتى الخرائط الاستعمارية لو نرجعوا للخارطة الفرنسية إيطالية بريطانية الاستعمارية على الأربعينات الثلاثينات، ديما ليبيا مش بالنسبة لي مش دولة، ثلاثة أقاليم ثلاثة دول. فهالمخطط الاستعماري القديم يريد أن يتجدد، تم اتجاه خارجي باعتبار أنه تدخل خارجي كثيف في ليبيا، على قطر على السعودية على الحلف الأطلسي على الأمريكان، كل واحد عنده يعني منفذ في ليبيا من جميع الأشكال والألوان. هذا التدخل الخارجي بعضه لا يريد خيرا ليبيا، يريد تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دول التاريخية على الأقل والاستفادة فقط من خيرات، يعني حابوا يأخذوا البترول في نفس الوقت يخربوا البلاد.
واضح. تكثيف العملية المراقبة وبالنسبة لتونس، خلنا نرجع شوية لتونس أستاذ نختمه مع النقطة هذه، هل يكفي تكثيف عملية المراقبة خاصة على المناطق الحدودية مع ليبيا لتفادي المخاطر اللي يمكن اللي تجينا من ليبيا لا قدر الله، وإلا لابد من التعاون الدولي، خاصة نعرف كونه الدول المغاربية التقت مؤخرا وتحدثت على الإشكال الكبير هذية ووعدوا بعضهم بالتعاون في صورة لا قدر الله إذا كان تشكل أي ضرر لأي بلد في شمال إفريقيا من أي ناحية كانت؟
هو كل الوسائل لابد أن تحشد وتعبى في مكافحة تهريب الإرهاب. رأوا كل بندقية كلاشينكوف وكل قنبلة يدوية تهرب إلى تونس، رأوا مشروع مزرعة والعياذ بالله، مشروع مزرعة مش لعبة اللي تدخل تونس، مش ذهب مش زطلة مش هذه موت يدخل إلى تونس. فبالتالي تكثيف الجهود، أنا أعتقد عناصر الحرس الوطني والشرطة وتدخل الجيش قامين بأكثر من واجبهم، لا يلام عليهم، لكن كما تعرف مش ممكن يحمي الحدود شبر شبر. الدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وعظمتها والقمارة الصناعية وأجهزتها الإلكترونية وراداراتها الشريط الحدودي مع المكسيك لم تستطيع أن تحمي ديما، تم اختراقات بالمكسيكيين وتهريب المكسيكيين، تهريب بضاعة ومخدرات دائم رغم الجدار الفصل العام، معنى أن المهرب زاد عنده تقنياته ويطور تقنياته وعنده الأدابتاسيون يتكيف مع الوضع. لكن أنا الذي أقترحه هو لا أقول كلمة ميليشيا، وإنما سكان على الحدود يتم تنظيمهم بشكل أمني بثقافة أمنية وتعطى لهم امتيازات مالية أو مش عارف إيش من أجل أن يراقب لنا حدودنا، لأنه أفضل مراقب تعفي للحدود ربما خير حتى من القمر الصناعي هو مثلا راعي الغنم اللي يسرح بالغنم ولا بالبل على الحدود، هذاك هو عيوننا، هذاك نجم يرصد أي حركة يعمل ليلا نهارا يجب يرصد أي حركة في الحدود. فهذوكم لو يتم تجنيدهم وتعبئتهم والتنسيق معهم مع قوى الأمن ويعملون لهم دورة تثقيفية أيضا متقدمة ويعطوهم بمعجزة التواصل مع الجيش الوطني ولاسلكي ومع قوات الأمن، والله لما يقوموا بدور كبير جدا في إيقاف 99.9% من عمليات التهريب، لأن هذوما هم عيون تونس على الحدود، هم أذان تونس على الحدود، وكما قلنا انتهت ثقافة الوشاية، وواحنا في دولة ديمقراطية، في الدولة الديمقراطية كل مواطن هو رجل أمن بطبعه من أجل حماية الديمقراطية فيه. على عكس الدولة الديكتاتورية للمواطن في صراع وكره مع دولته، بينما في الدولة الديمقراطية المواطن يحب دولته ويحميها بالمعلومة بكل ما يهددها ويوصلها في وقتها، ويكون متحمسا لذلك وسعيدا بذلك لأنه يقوم بعمل وطني.
أكيد، وهذا يهم جدا، لأنه يمكن قبل كانت عملية الإعلام بلغتنا احنا نقوله قويدة كانت لي باش يستفيد منها شخص أو أشخاص، أما توا المستفيد هو الشخص في حد ذاته، أولاده والوطن، لأنه كمش يقول على إرهابي أو أي عمل إرهابي شافه أو شكك فيه مش يحمي روحه، مش يحمي أولاده، مش يحمي بلاده، وهذا الواجب الوطني. مشكور جدا دكتور رياض السيداوي مدير مركز الدراسات والبحوث العربية بجنيف، شرفتنا، ونلتقي بإذن الله السبت الجاي إن شاء الله دكتور.
شكرا لك، شكرا،
يعطيك صحة، نهارك مبروك.